الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية صفحة 136، قال: وأما قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، صلى الله السلام، فقد احترز بقوله مؤمنا عن قتل الكافر، فقتل الكافر مطلوب، وبقوله متعمدا أي قاصدا لذلك بأن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به عن القتل الخطأ. وقوله خالدا فيها أي مقيما على جهة التأبيد، وقيل الخلود المكث الطويل، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله نعوذ بالله، واللعين والملعون من حقت به، اللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. فلا يجوز للمسلم أن يلعن أخاه. وقد استشكل العلماء رحمهم الله هذه الآيات من حيث إنها تدل على أن القاتل عمدا لا توبة له وأنه مخلد في النار، وهذا معارض لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالقتل دون الشرك، وقد أجابوا عن ذلك بعدة أجوبة. أجاب العلماء رحمهم الله في الجمع بين هذا وهذا، منها الأول أن هذا الجزاء لمن كان مستحلاً قتل المؤمن عمداً، الذي يقول أن قتل المؤمن حلال هذا كافر لأنه استحل حراماً والعياذ بالله. فقتل المؤمن أو قتل النفس جرم عظيم بغير حق. الجواب الثاني أن هذا هو الجزاء الذي يستحقه لو جوزي، مع إمكان أن لا يجازى بأن يتوب أو يعمل صالحاً يرجح بعمله السيء. الجواب الثالث أن الآية واردة مورد التغليظ والزجر. الجواب الرابع أن المراد بالخلود المكث الطويل كما قدمنا. وقد ذهب ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة إلى أن القاتل عمدا لا توبة له، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: وإن هذه الآية من آخر ما نزل وما ينسخها شيء. قال: والصحيح أن على القاتل حقوقا ثلاثة: حقا لله، الله حرم قتل المؤمن، وحقا للورثة حرمهم من قريبهم، وحقا للقتيل أزهق حياته. فحق الله يسقط بالتوبة، حق الله يسقط بالتوبة، وحق الورثة يسقط بالاستيفاء في الدنيا أي بالقصاص أو العفو أو الدية. وأما حق القتيل فلا يسقط حتى يجتمع بقاتله يوم القيامة ويأتي رأسه في يده ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، نسأل الله السلامة والعافية. فقتل المؤمن عمدا جرم عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. وأما قوله تعالى: فلما آسفونا، فالأسف يستعمل بمعنى شدة الحزن وبمعنى شدة الغضب والسخط، وهو المراد في الآية. فالله عز وجل منزه عن الحزن لأنه مالك الملك، ولكن معناه أغضبونا. فلما آسفونا أي أغضبونا بالكفر والمعاصي، والانتقام المجازات بالعقوبة مأخوذ من النقمة، وهي شدة الكراهة والسخط. نعوذ بالله من غضب الله. فقتل المؤمن عمدا جرم عظيم. اللهم احفظنا وأجرنا يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. سبحان الله العظيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة عليهم السلام، أو يأتي ربك، أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. في هذه الآيات إثبات صفتين من صفات الفعل لله عز وجل سبحانه، وهما صفتا الإتيان والمجيء. والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بذلك على حقيقته والابتعاد عن التأويل الذي هو في الحقيقة إلحاد وتعطيل. فالله عز وجل يجيء يوم القيامة لفصل القضاء مجيئاً يليق به بلا تمثيل، ويأتي إتياناً يليق بجلاله بلا تمثيل ولا تأويل. ولعل من المناسب أن ننقل إلى القارئ هنا ما كتبه حامل لواء التجهم، أي الداعي إلى مذهب الجهمية، حامل لواء التجهم والتعطيل في هذا العصر، وهو المدعو بزاهد الكوثري. هذا يؤول صفات الله عز وجل. قال في حاشيته على كتاب الأسماء والصفات للبيهقي رحمه الله: ما نصه؟ قال الزمخشري: ما معناه؟ إن الله يأتي بعذاب في الغمام الذي ينتظر منه الرحمة، فيكون مجيء العذاب من حيث تنتظر الرحمة أفظع وأهول. الزمخشري أول الآية بهذا التأويل، وهذا تأويل باطل، فلم يثبت الإتيان لله عز وجل بل أول الآية. وقال إمام الحرمين في معنى الباء كما سبق، كذلك هو من المؤولين يؤول آيات الصفات، وهذا باطل. وقال الفخر الرازي: أن يأتيهم أمر الله، أول إتيان الله بإتيان أمره، وهذا تأويل باطل. فأنت ترى من نقل هذا الرجل عن أسلافه في التعطيل مدى اضطرابهم في التخريج والتأويل، فتأويلاتهم باطلة، على أن الآيات صريحة في بابها لا تقبل شيئا من تلك التأويلات. فالآية الأولى تتوعد هؤلاء المصرين على كفرهم وعنادهم واتباعهم للشيطان بأنهم ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله عز وجل في ظلل من الغمام لفصل القضاء بينهم، وذلك يوم القيامة. ولهذا قال بعد ذلك: وقضي الأمر. والآية الثانية أشد صراحة، إذ لا يمكن تأويل الإتيان فيها بأنه إتيان الأمر أو العذاب، لأنه ردد فيها بين إتيان الملائكة عليهم السلام وإتيان الرب عز وجل وإتيان بعض آيات الرب جل جلاله سبحانه. وقوله في الآية التي بعدها: وجاء ربك والملك صفا صفا، لا يمكن حملها على مجيء العذاب، لأن المراد مجيئه سبحانه يوم القيامة لفصل القضاء، والملائكة عليهم السلام صفوف إجلالا وتعظيما له لله، وعند مجيئه تنشق السماء بالغمام كما أفادت الآية الأخيرة، وهو سبحانه يجيء ويأتي وينزل ويدنو وهو فوق عرشه بائن من خلقه تبارك وتعالى. إذا بقي ثلث الليل الآخر ينزل الله عز وجل نزولا يليق به إلى سماء الدنيا رحمة بالعباد، فيقول هل من سائل فوطية الحديث، ويدنو يوم عرفة، الله تبارك وتعالى يدنو يوم عرفة فيقول انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا، اللهم بلغنا حج بيتك الحرام بالأمن والإيمان والعافية والتيسير والتسهيل يا رب العالمين والقبول. فهذه كلها أفعال له سبحانه على الحقيقة، ودعوى المجاز تعطيل له عن فعله، واعتقاد أن ذلك المجيء والإتيان من جنس مجيء المخلوقين وإتيانهم نزوع إلى التشبيه يفضي إلى الإنكار والتعطيل. والله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل جلاله، يجيء ويدنو ويأتي وينزل على ما يليق به، ليس كمثل المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل جلاله. فيجب أن نؤمن بما أخبر الله جل جلاله، ولا تأويل ولا إلحاد. وقوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه جل وعلا، وقوله ويبقى وجه ربك، تضمنت هاتان الآيتان إثبات صفة الوجه لله عز وجل، والنصوص في إثبات الوجه من الكتاب والسنة لا تحصى كثرة، وكلها تنفي تأويل المعطلة الذين يفسرون الوجه بالجهة، يؤولون الوجه يقولون يعني الجهة هذا تأويل، أو الثواب، أو يقول الوجه الثواب هذا تأويل، أو الذات يقولون الوجه الذات، فهذا كله تأويل. فنؤمن أن لله تعالى وجها عظيما جل جلاله، والذي عليه أهل الحق أن الوجه صفة غير الذات، ولا يقتضي إثباته كونه تعالى مركبا من أعضاء كما يقوله المجسمة، بل هو صفة لله على ما يليق به، فلا يشبه وجها أي للمخلوقين، ولا يشبهه وجه جل جلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع العليم وهو السميع البصير تبارك وتعالى. اللهم ارزقنا النعيم بالنظر إلى وجهك الكريم يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. واستدلت المعطلة الجهمية بهاتين الآيتين على أن المراد بالوجه الذات لا خصوص الوجه في البقاء وعدم الهلاك، وهذا تأويل باطل، قالوا الوجه الذات وهذا تأويل باطل. ونحن نعارض هذا الاستدلال بأنه لو لم يكن لله عز وجل وجه على الحقيقة لما جاء استعمال هذا اللفظ في معنى الذات، فإن اللفظ الموضوع لمعنى لا يمكن أن يستعمل في معنى آخر إلا إذا كان المعنى الأصلي ثابتاً للموصوف حتى يمكن للذهن أن ينتقل من الملزوم إلى لازمه، على أنه يمكن دفع مجازهم بطريق آخر فيقال إنه أسند البقاء إلى الوجه ويلزم عنه بقاء الذات، بقاء الوجه يلزم منه بقاء الذات، لا أن الوجه هو الذات بل يلزم من بقاء الوجه بقاء الذات، بدلاً من أن يقال أطلق الوجه وأراد الذات. وقد ذكر البيهقي رحمه الله نقلاً عن الخطابي رحمه الله أنه تعالى لما أضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت إلى الوجه فقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، دل على أن ذكر الوجه ليس بصلة أي ليس بزائد، وأن قوله ذو الجلال والإكرام صفة للوجه، والوجه صفة للذات تبارك وتعالى ربنا. وكيف يمكن تأويل الوجه بالذات أو بغيرها في مثل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الطائف عندما رجع من الطائف دعا الله قال في دعائه وأعوذ بنور وجهك، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. وقوله فيما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه حجابه النور، الحجاب الذي على وجه الله النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه أي نور وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وكل هذا لا يمكن تأويله. اللهم ارزقنا النعيم من نظر إلى وجهك العظيم يا ذا الجلال والإكرام، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقوله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، الله عز وجل قال لإبليس أعاذنا الله منه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فالله عز وجل خلق آدم عليه السلام بيديه، وفي إثبات اليدين له تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء جل جلاله. تضمنت هاتان الآيتان إثبات اليدين صفة حقيقة له سبحانه على ما يليق به تبارك وتعالى. وهو في الآية الأولى يوبخ إبليس على امتناعه عن السجود لآدم عليه السلام الذي خلقه بيديه جل جلاله، ولا يمكن حمل اليدين هنا على القدرة لأنهم يؤولون يقولون اليد القدرة، وهذا تأويل باطل، فإن الأشياء جميعا حتى إبليس خلقها الله بقدرته، فلا يبقى لآدم عليه السلام خصوصية يتميز بها. فالله عز وجل خلق آدم بيديه جل وعلا. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إن الله عز وجل خلق ثلاثة أشياء بيده، خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده. قال المعلق روى الدارقطني رحمه الله في الصفات، والبيهقي رحمه الله في الأسماء والصفات، وابن أبي الدنيا رحمه الله في صفة الجنة، وأبو الشيخ رحمه الله في العظمة، من حديث الحارث ابن نوفل رضي الله عنه مرسلا، وثبت موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال خلق الله أربعة أشياء بيده العرش والقلم وآدم وجنة عدن. خلق الله أربعة أشياء بيده العرش والقلم وآدم وجنة عدن، ثم قال لسائر الخلق كن فكان. سبحان الله العظيم. جود إسناده الذهبي رحمه الله في العلو، في كتاب العلو إثبات العلو لله عز وجل. وقال الألباني رحمه الله في مختصر العلو سنده صحيح على شرط مسلم رحمهم الله. فتخصيص هذه الثلاثة بالذكر مع مشاركتها لبقية المخلوقات في وقوعها بالقدرة دال على اختصاصها بأمر زائد. وأيضا فلفظ اليدين بالتثنية لم يعرف استعماله إلا في اليد الحقيقية، ولم يرد قط بمعنى القدرة أو النعمة، فإنه لا يسوغ أي لا يجوز أن يقال خلقه الله بقدرتين أو بنعمتين، على أنه لا يجوز إطلاق اليدين بمعنى النعمة أو القدرة أو غيرهما إلا في حق من اتصف باليدين على الحقيقة. ولذلك لا يقال للريح يد ولا للماء يد. وأما احتجاج المعطلة الجهمية بأن اليد قد أفردت في بعض الآيات وجاءت بلفظ الجمع في بعضها فلا دليل فيه، وقولهم فإن ما يصنع بالاثنين قد ينسب إلى الواحد، تقول رأيت بعيني وسمعت بأذني، والمراد عيناي وأذناي. وكذلك الجمع يأتي بمعنى المثنى أحيانا كقوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، قلوب جمع، فالتثنية يطلق عليها الجمع، والمراد قلباكما. وكيف يتأتى حمل اليد على القدرة أو النعمة مع ما ورد من إثبات الكف والأصابع واليمين والشمال والقبض والبسط وغير ذلك مما لا يكون إلا لليد الحقيقية؟ قال المعلق أقول إثبات الكف والأصابع واليمين والقبض والبسط كل ذلك وارد، وأما الشمال فقد قال الحافظ البيهقي رحمه الله وقد ورد ذكر الشمال لله تعالى من طريقين، في أحدهما جعفر ابن الزبير وفي الآخر يزيد الرقاشي، وهما متروكان أي ضعيفان، ترك المحدثون الرواية عنهما. قال وكيف يصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صح عنه أنه سمى كلتا يديه يمينا، وكأن من قال ذلك أرسله من لفظه على ما وقع له أو على عادة العرب من ذكر الشمال في مقابلة اليمين. وقال الخطابي رحمه الله ليس فيما يضاف إلى الله من صفة اليدين شمال. وقال محمد بن خزيمة في كتابه السنة رحمه الله مذهبنا مذهب أهل الآثار ومتبع السنن، إلى أن قال وكلتا يديه يمين لا شمال فيهما، ملخصا من شرح السفاريني. قلت وقد ورد ذكر الشمال في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا، وفي إسناده عمر بن حمزة، قال أحمد أحاديثه مناكير أي فيها ضعف، وقال النسائي ضعيف، وذكره ابن حبان في الثقات، قاله ابن عثيمين رحمه الله. وفي الآية الثانية يحكي الله سبحانه مقالة اليهود قبحهم الله في ربهم عز وجل ووصفهم إياه حاشاه بأن يده مغلولة أي ممسكة عن الإنفاق، ثم أثبت لنفسه سبحانه عكس ما قالوا وهو أن يديه مبسوطتان بالعطاء ينفق كيف يشاء جل جلاله، كما جاء في الحديث إن يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار أي دائمة الإنفاق لا تغيضها نفقة أي لا تنقصها نفقة سبحانه وتعالى. ترى لو لم يكن لله يدان على الحقيقة هل كان يحسن هذا التعبير ببسط اليدين؟ ألا شاهد وجوه المتأولين فلا يجوز التأويل، بل نؤمن بأسماء الله وصفاته على ما يليق بجلاله بلا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل ولا تكييف، على ما يليق بجلال ربنا وعظمته تبارك وتعالى. وقوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله تعالى وحملته على ذات ألواح ودسر أي السفينة تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. هذه الآيات يثبت الله سبحانه لنفسه عينا يرى بها جميع المرئيات، وهي صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، فلا يقتضي إثباتها كونها جارحة مركبة من شحم وعصب وغيرهما، لأنه على ما يليق به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قوله واصبر لحكم ربك في هذه الآيات الثلاث يثبت الله سبحانه لنفسه عينا يرى بها جميع المرئيات، وهي صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، فلا يقتضي إثباتها كونها جارحة مركبة من شحم وعصب وغيرهما، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وتفسير المعطلة لها بالرؤية، يؤولون العين يقولون الرؤية، أو بالحفظ والرعاية، نفي وتعطيل. ونؤمن أن لله عين يرى بها كل شيء سبحانه وتعالى على ما يليق به. وأما إفرادها في بعض النصوص وجمعها في البعض الآخر فلا حجة لهم فيه على نفيها، فإن لغة العرب تتسع لذلك، فقد يعبر فيها عن الاثنين بلفظ الجمع، ويقوم فيها الواحد مقام الاثنين كما قدمنا في اليدين، على أنه لا يمكن استعمال لفظ العين في شيء من هذه المعاني التي ذكروها إلا بالنسبة لمن له عين حقيقة. قال المعلق: إن المؤلف رحمه الله نفى أن يكون يقتضي إثباتها جارحة مقيدة بكونها مركبة، أي فالنفي متسلط على جارحة مركبة من شحم وعصب، أما الجارحة المطلقة فهذه لا ينبغي إثباتها لله ولا نفيها، إذ قد يراد بالجارحة ما يترتب عليها مقتضاها وأثرها المختص بها، مثل إدراك المرء والعين، إدراك المرء بالعين وحصول القبض والبسط باليد ونحو ذلك، ويتوصل بنفي الجارحة إلى نفي حقيقة الصفة.